أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. قلنا باننا سوف ندخل في ابواب المنطق، وقلنا بان المصنف الشيخ محمد رضا المظفر قدس الله نفسه سوف يذكر 6 ابواب لهذا الكتاب، كتاب المنطق. الباب الاول هو المنطق، المدخل كما تقدم. الباب الأول اللي هو مباحث الألفاظ سوف يذكر فيه 3 أمور: الحاجة والدلالة وتقسيمات الألفاظ. تقسيمات، طبعا أول بحث اللي هو بحث الحاجة، الحاجة إلى علم المنطق. إذن الحاجة والدلالة وتقسيمات الألفاظ، الحاجة راح نبحث بها أمر. قبل ما يبحث أمرين يقول المنطقي غرضه المعاني، غرض المنطقي المعاني والألفاظ المعاني، إلا أنه يبحث بالألفاظ وبحثه للألفاظ من فائدتين. الفائدة الأولى من جهة مشتركة، حيث أن الألفاظ هي لغة مشتركة للتفاهم بين الناس. الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان قدرة على النطق، بحيث هذه القدرة يعبر عن المعاني التي يريد أن يوصلها للآخرين. فالفائدة الأولى من جهة مشتركة، الفوائد، الفائدة الأولى جهة مشتركة وهي التفاهم. تفاهم الناس فيما بيناتهم. إذا نحن نبحث مبحث الألفاظ حتى لكي نتفاهم، لكي نوصل المعاني التي في أذهان المن الناس، وهذه جهة مشتركة مو فقط المنطقي يدرسها، أبو النحو يدرسها، غيره يدرسها، جهة مشتركة ما مختصة بالنحو. الجهة اللي الفائدة الثانية هي المختصة بالنحو، اللي هي الجهة المختصة بعلم المنطق. ليش هاي الجهة مختصة؟ شنو؟ باعتبار هاي مهمة شوية، ركزوا على الكلام اللي راح أقوله. بس هاي جهة عامة تشمل المنطق غير المنطقي، يبحث الألفاظ، فماكو اختصاص بالمنطقي. إحنا ما شغلنا مو بالأولى، هذا شغل النحوي، شغل اللغة العربية، شغلنا بالثانية أخواني، الثانية، الفائدة الثانية. ليش نبحث الألفاظ؟ مو إحنا غرض المنطقي هو المعاني مو الألفاظ. إذا ليش؟ نعم ليش؟ لماذا؟ لماذا نبحث الألفاظ؟ هنا قلنا الفائدة الأولى جهة مشتركة، لأنها لغة التفاهم بين الآخرين الإنسان وبني نوع. الجهة الثانية مختصة، هذا مهم أقول ركزوا عليه. شنو مختصة؟ الألفاظ تدل على المعاني، والمعاني هي غرض منطقي، فإذا كان هناك خلل في اللفظ سوف يؤدي إلى خلل في المعنى، إلى خلل إلى خلل في المعنى. وإذا كان خلل في المعنى، يعني معنى شنو؟ يعني معنى الفكر صار فيه خلل، ونحن في المنطق نريد أن نصحح الفكر، أو يكون الفكر فيه خلل، فيه خلل نريد أن نصحح الفكر. لذلك دأب المنطقي على دراسة الألفاظ حتى لا يقع في الخطأ في المعاني، وباتباعه يقع في الخطأ في الفكر. فدراسة الألفاظ مهمة من جهة أن الألفاظ هي تؤدي إلى المعاني، والمعاني إذا كان فيها خلل سوف يؤدي إلى خلل في التفكير. إذن الفائدة مهمة أو مهمة؟ الفائدة جدا جدا. وضحت الفكرة؟ مثال، أعطيكم مثال. لفظ الجنس، عند الفقهاء المقصود به نوع. أقول هذا من جنسه وذاك ليس من جنسه، ايش مقصود به؟ نوع منطقي. بينما المناطق فقهاء مناطق عدم الجنس. شنو الجنس؟ ها؟ هو الذي تحته انواع، والمفهوم الكلي الذي يكون في الذهن تحته كالحيوانية، تحت الحيوانية أنواع، إنسان، فرس، قرد، طائر. إذن معنى لفظ الجنس معناها عند الفقيه يختلف عن المنطقي. فإذا كان اختلاف نحتاج إلى معرفة هذا الاختلاف. لما نحتاج وين نبحث؟ في هذا المبحث مشترك، ما أعرف المرتجل، المنقول، الحقيقة والمجاز، كلها تجينا إن شاء الله. وضحت؟ إذن فائدة جدا مهمة. صحيح أن مباحث الألفاظ هي من غرض المنطقي، إلا أنه بما أن المنطقي غرضه المعاني، والمعاني تؤدي إليها. من ولي أدي المعاني؟ شيخ المشترك نابو شيخ هكذا المكان؟ ليش برا؟ والألفاظ تؤدي إلى المعاني وتدل على المعاني. لذلك قلنا بأنه احتجنا إلى دراسة مباحث الألفاظ. هذا المبحث الأول في فكرة المصنف. ثم يذكر مبحث مهم وهو الوجودات. إحنا قسمنا قسمها أسئلة ونطبق عبارة، تطبيق العبارة يحتاج لوقت. وجودان اعتباريان حقيقي يا مهدي، اعتباري خارجي ذهني، وهنا شنو
مال
لفظي كتب. طبعا هو هذا المبحث بالاصل، ملاحظه مبحث فلسفي، ان الفلسفه تبحث في الوجود وما يتعلق بالوجود، فهو بالأصل مبحث فلسفي. إلا أنه لأنه المنطقي عمله هنا، وأيضا أدى شغل بالذهن المعاني، يحتاج إلى أن يفصل الوجودات. وضحت الفكرة؟ فقال الوجود الخارجي والوجود الذي يكون له وجود في الخارج، والذهني هو الذي انتزعه الذهن من الخارج. إذن الذهني لكلام قسم من المناطق اعتبر الوجود الذهني اعتباري، وقالوا بأن الوجود الذهني لا واقع له خارجا، لا واقع اختياري حقيقي واعتباري. الاعتباري اللي ما له حقيقة خارجية، من اعتبار معتبر، اعتبار هذا الكلام واضح لو انزل افهم لحظه كلام شويه لا واضح عادي واضح لو
لا لا واضح شيخ
واضح شيخ
بالنسبه للتقسيم يعني العفو حتى نشوف هذا نفسه لو هذا غير اللي تسوي بس على مود هذا سويته نفسه ليش تغلب عليه؟ لا نلغين سوى
لا ليش هذا هو نفسه؟
نفسه هو؟
ما سويت شيء سنة
أخرى بعد ايش صارت؟ عندنا اقسام دلال وتقسيمات
هاي بعدني هاي سلمة هاي ما قسمت ولا هذا بعدنا سهل بس ما هذا
خوش انا نفسه نفسه مش عالي
نفسه لا نفسه بس عمدا افصل لكن كان مجمل قلت لكم ذاك مجمل وشالت التفصيل
الحاجة من تقسم
الحاجة يعني مو تقسم انا ابين لك المصرف ايش يبحث بالحاجة بحث لنا بالحاجة الفوائد وبعدين راح يبحث لنا الموجودات يعني هاي بدي اوضح لكم اياها في سبيل يصير واضحة يعني المصنف هذا الكلام الطويل ترى بيزن بي هذا بالحاجة فيه فقط بين راح يبين لنا جهة مشتركة راح نطبق عبارة أقول لك وهو راح يبين جهة مختصة اللي هي نهاية الوجودات وراح يبين بحث الوجودات الوجودات قلنا هناك وجودان حقيقيان هناك وجودان اعتباريان الحقيقيان هما الوجودان الذي يكون لهما منشأ في الخارج واقعية في الخارج الاعتبارية لا ما لهم واقعية ما لهم منشأ في الخارج بعض المناطق قالوا أن الخارجي ما عندنا ما عندنا مشكلة فيه خارج شنو حقيقي
موجود حقيقي
لأنه له منشأ في الخارج له واقعية في الخارج الذهني قالوا لا بعضهم قالوا هذا هم اعتباري ليش ما له منشأ في الخارج قالوا شلون قالوا إذا نقول لك إحنا الآن صور لي حصان على جناحين تصور صورت كان جناحين عنده هذا من شاف الخارج لو ماكو
لا ما ولا
شيء هذا بالذهن فقط هذا اعتباري بعض المناطق قالوا لا احنا مو كلامنا هذا كلامنا الوجود الذهني الذي له منشأ انتزاع الوجود الذهني الذي له منشأ
انتزاع
يعني اللي ناخذه من الصور الخارجيه هذا الوجود الذهني اما هذا اللي ناخذه من الصور الخارجيه من الصور احنا هذا شو نسميه وجود ذهني ولا ما نسميه وجود ذهني؟ وضحت المضاف الضمير يروح شو يقول شو يعتبر حقيقي يعني يا هو هذا اللي له منشأ انتزاع فصح من هو وجود ذهني خارجي الا انه منشأه خارجي منشأه حقيقي
وضحت
ما كنت اعيد عن 20 مره انا مو واضح قولوا لي
يعني
منشأ
عقلي يعني
نعم الخارج انتزاع
هو من الخارج بس منشأ عقلي يعني ما نضرب بصوره انه ما موجود
لا 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 هي الصورة هاي منشأ انتزاعها من الخارج
بالضبط
احنا الصورة اللي عندنا لها منشأ انتزاع لو ما لها
قولها
لها مثال شيخنا تتصور انت سكنكم؟ وين تبون سكنكم السكن؟ ذهنك لا لا وين وجوده موجود ذهني؟ مين لك هذا السكن حي رحمه انتزاع في الخارج هذا وجود ذهني ومرة اقول لك شنو شيخنا تصور لي غول حصان الى جناحات يطير هذا صورته هذا الحصان الى جناحات الى وجود خارج له مره مين لك هذا تتخيلته هذا وجود ذهني نسميه تخيلي مو ذهني اعتباري المضافر شنو وجود ذهني اللي هو الذي له منشا انتزاع يعتبره حقيقي شو يعتبره؟ اعتبره حقيقيا شيخ محمد انه بيتكلم مغفر الوجود اللفظي اللفظ غير موجود وجود
قبل ما تعبر العفو كلمه الخارجي حتى هنا الذي كتبت له منشا انتزاع
نعم
خارج ايش نكتب عليه
وجود خارجي عيني
عيني
هو الوجود العيني هذا الشجره هذا القلم وجود خارجي هذا
هذا وجود خارجي نعم سيدنا اضرب هسه انا دا اجيب انسان معين مثل سمحت الشيخ قلت له ارسم لي نخلة قام على الصبور ارسم لي نخلة هو هذا الرسم هو انتزع من ذهني وذهنه منتزع الصورة يعني إلى وجود ذهني حقيقي النخلة
نعم
يعني وجود حقيقي بذهنه والدليل رسمها
خوش
هذا الوجود الحقيقي اللي بذهنه الرسم عليه جاي من وجود خارجي صح لو صح زي هو تحقق الوجودان الآن تحقق الوجودان الذهني والخارجي بس كل ما عندك بالخارج هذا بالذهن هاي الصورة هاي الشكل غير شكل
راح تجينا شيخنا هي احنا هذا الشيخ هاي رسم لنا خلاص مو رسام ترى هاي نقطة شيء. سأل مراسل.
جابها من وجود الذهن.
هذا والله خلي بياخد بيا وجود. كتبي. الوجود الكتب مو بس كتاب كتب مراسل. هذا على ماذا يدل؟
على النخل.
على اللفظ النخل النخل واحد. النخل على ماذا تدل؟ على معنى.
على معنى.
موجود بالذهن. موجود. المعنى على ماذا يدل؟ وجود خارج.
كاشف عن وجود.
أحسن. هي شنو سلسلة؟ هذا الكتب. كتبته؟ رسمته؟ على ماذا يدل؟ على لفظ النخوة. لفظ النخوة على ماذا يدل؟ على معنى النخوة اللي بذهني. معنى النخوة اللي بذهني على ماذا يدل؟ على الوجود الخارجي للنخوة. فهي شنو سلسلة سيدنا؟ وضحت سيدي؟ هالشكل. وضحت هسه هذا خوش بعد هذا اختصر لنا السيد بعد ما ياخذ أشرح. إذا اللفظي لفظ يدل على معنى. طبعا يدل على لفظ خارجي. النوم نجيب بعد اللفظ كتبي. كتبي. أكتب أو أرسم. تفتين هاي الكتاب على ماذا يدل على المعنى على وجود لفظي وجود لفظ على ماذا يدل وجود ذهني لمعنى وجود ذهني على المعنى الخارجي على الوجود الخارجي
سيدنا نقدر نقول على الخارجي تصديق والذهن تصور يعني الذهن يقول تصور والخارجي هو تصديق ما هي مو واحد بس يعني
لا لا ما عندنا تصديق لحد الان كله بالتصور يعني
الخارجي خارج الحقيقة خارج
نفس الوجود ما بحث أنه أنت ما ناظر أنه أنت لا نفس الوجود بعض مثل اللحظات أنا وايد مهمة
نعم.
بالمنطقة أنا ما ملاحظ أنه كيفية تصديقي أنه أقول لك أكو نخلة بابكم مزروعة أو بالحديقة نعم. أو تقول لك أكو نخلة روحانة أشوفها أصدق بيها لا هذا لحظة آخر لا نفس النخلة هذا وجود خارج وحد أكو كلام بعد إن شاء الله بتطبق العبارة راح يبين
يعني
هو الناس بنخلة
مثل
الحاضة
بس
للحاضة لا سهلة وجود من اللحظة نفس الوجودات نفس الوجود
يعني ما
في داعي
عن صدرك اللحاضات
البكر لا لا ما هي المنطق مو شغلة لا تقول لي حاضة أبدا مو شغلة المنطق تقول لي كذب
لفظي
يعني
خارج
أشرفية كتبي إذا كان بعيد ما مشافه لفظي إذا كان مشافه نستحنا معكم هذا لفظي مشافه إذا بعيد كذب بعد انتقد انه اللفظ يدل على من على الذهني والذهن يدل على من على الخارج طبق عباره اخوان اكو سؤال طبق عباره
عفوا انت تقول تخلي بالذهني
ما تقول لا ذهني ولا خارجي ولا ما له من شيء ماكو ما له حقيقه لا وجود للغول ابدا احنا كلامنا على الموجود الذي له وجود طب اما هذا الغول ما له
لا تطرح
نفس الشيء نفس
الفكرة أكو وجودات ذهنية ما لها تحقق خارجي
ما يسمى موجود
وجود ذهني حقيقي
ما يسمى
بدون تحقق خارجي
ما يسمى موجود ذهني هذا نسميه غير شيء موجود أصلا ما موجود اللي ما له تحقق ما نسميه وجود يخرج عن هذا القسم يخرج عن من ما نسميه وجود نسميه معدوم هو ما له مش انتزاع
أصلا خلص سيدنا في إرادة الإنسان مفهوم كلمة إرادة أو عزم وجود ذهني بس ما له تحقق خارجي وجود ذهني حقيقي كل إنسان له عزم كل إنسان عنده إرادة
بس داخلة
هاي الإرادة شعور داخلي للعمل ما له تحقق خارجي بس له وجود ذهني حقيقي إيه
له منشأ انتزاع له وجود خارجي
منشأ الانتزاع منشأ معنى واعتباري يعني
لا يسمى وجود متى ما وجد الفعل أصبح فعلا قبل ما هو فعل هذا ما يسمى فعل هاي يسموها مبادئ الفعل يعني مقدمات الفعل سيدنا ما يصدق عليها وجود إلا إذا تحققت أما قبل التحقق ما يصدق عليها وجود كم طبق المقدار وتعباني خط
لا لا سيدنا
الحاجة إلى مباحث الألفاظ لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني متفقين عليه هذا إن شاء الله إحنا غرض المنطقي المعاني والألفاظ ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ لماذا؟ توصلا إلى المعاني لأنه الألفاظ هي التي توصل إلى من؟ المعاني لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات لازم اكون لغة حتى نتفاهم فيما بيننا. هاي جهة مشتركة، سمينا الجهة المشتركة جهة التفاهم، جهة التفاهم. والألفاظ قد يقع فيها التغير أو التغيير والخلط، فلا يتم التفاهم بها، فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة. خلينا جواها هيا الجهة الأولى، من جهة عامة ما دام يقع فيه الألفاظ خطأ، إذن شو يحتاج؟ دراسة الألفاظ من جهة عامة ومن غير اختصاص بلغة من اللغات إتماما للتفاهم. هذا هو المنطقي، ما له علاقة بلغة من اللغات. نعم سوف يأتي أنه العرف اللي هو ساكن به لابد أن يدرس لغتهم حتى يتفاهم معهم، أما هو غرضه الأصل لغة من اللغات، لو كل اللغات كل لغة ومو باللغة وبالمعاني، ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. وقلنا من جهة عامة لأن المنطقي، لأن المنطق علم لا يختص بأهل اللغة الخاصة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص اللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل، كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق. لام التعريف تدل على الاستغراق في اللغة العربية، العرب إن يطلقون لام التعريف، العالم يعني شنو؟ جميع أفراد العالم، العالم هاي الألف واللام تدل على من؟ على جميع أفراد الاستغراق يسمونها. وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات أو الحروف، أول دورها من جهة باللغة العربية. وعن أدوات العموم والسلب، عندنا أدوات عموم كل مثلا أداة السلب لا لا وهكذا وما إلى ذلك، ولكنه قد يستغني، هاي ما خلي جواها، ولكنه قد يستغني عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة. يعني هاي الجهة الأولى، المنطقي قد يستغني عنها اعتمادا على علم اللغة، فإن المنطقي يأخذ هذه المعاني أخذ المسلمات من علم عندنا يسموها أمور موضوعية. شنو أمور موضوعية؟ كل علم يأخذ بعض الأمور مسلمة ومفروغة عنها وصحيحة اعتمادا على غير علمه. شنو؟ احنا راح ندرس علم الأصول إن شاء الله. بعلم الأصول نحتاج نحتاج بعض المقدمات الموضوعية، من أخذها؟ من علم المنطق. يحتاج من هذا الشكل الأول، هذا صحة الشكل الأول من أخذته أنا؟ من المنطق. هذا الأصول يقول لي هذا التعريف بالحد أو الرسم، هذا من أخذه؟ من
المنطق. قواعد الأصول.
وهنا الجهة الأولى المنطقي، من يأخذ أنه هاي الألفاظ صحتها من سقمها، صحيحة من خطأها، من يأخذها؟ من علم اللغة يأخذها، أخذ المسلمات، ما يبحثها هو. ليش؟ لأنه يقول مبحوث عنها في علم آخر، يروح علم اللغة ويأخذها، يأخذها مسلمة مفروع عنها صحيحة. وضحت مشايخنا؟ هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره. وللمنطق حاجة أخرى، هاي الثانية اللي هي جهة مختصة بعلم المنطق،
جهة عامة واحد،
الجهة العامة ناخذها مين؟ هاي الأولى رقم واحد. الجهة الخاصة للجهة الثانية، لجهة وقوع الخطأ في المعاني بسبب الألفاظ، فاحتجنا إلى دراسة الألفاظ حتى لا نقع في الخطأ. وللمنطقي حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم، يا هي حاجة ثانية وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ليش؟ لأنه إذا وقع خطأ في اللفظ فإنه يؤدي إلى وقوع الخطأ في المعنى، وإذا أخطأنا في المعنى نقع في الخطأ في التفكير. وضحت الفكرة؟ هاي مهمة، يقول لعله هي هاي الحاجة التي دعت المنطق إلى بحث الفار. نعم حسنت
حاجة مهمة فعلا سيد،
مهمة جدا لأنها صار خطأ باللفظ.
لا مو حرف كسرة وفتحة
غير المعنى،
غير المعنى.
شفت شلون؟ هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية شنو؟ واضحة؟ جهة أنه فعلا إذا كان اللفظ مو صحيح يكون نعم قد يأتي هذا الكلام صحيح سيدنا. إذا كانت حركة من الحركات تؤدي إلى تغيير المعنى راح يقع عندي شنو؟ خطأ
بالتفكير.
ومو لا صحيح. ما صحيح دماغ. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد هذا تمهيد نافع ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. فنقول التمهيد إن الأشياء إن للأشياء أربع وجودات. قلنا هذا التمهيد وبحث فلسفي لأنه الشيخ مظفر بحث لأنه له حاجة ماسة في علم المنطق لوجود وجود اللفظي والكتبي. للأشياء أربع وجودات، وجودان حقيقيان وجودان اعتباريان جعليان. الأول الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم، كلها وجودات خارجية حولنا إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. يعني هاي الوجودات الخارجية هل يتوقف وجودها على اعتبار معتبر أو هي موجودة بالخارج؟ فلا يتوقف وجودها على اعتبار. واضح الكلام؟ مشايخنا واضحة؟ واضحة شيخنا حجينا شيخنا. الثاني الوجود الذهني وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. فقد قلنا سابقا أن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء وهذه القوة تسمى بالذهن. حضور صورة الأشياء في الذهن عن طريق الخارج سمنا الذهن.
دارج عرف الذهن سيدنا شنقول هو تنطبع فيها صور الأشياء.
أي أحسن. والانطباع فيها يسمى بالوجود الذهني الذي هو العلم نفس العلم. الوجود الذهني هو نفس العلم. الوجود الذهني هو نفس حضور صورة الأشياء. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لماذا حقيقيان؟ هاي خلي جواخر. لأنهما ليسا بوضع واضح، مو واحد وضع المنال ولا باعتبار معتبر. هذا موجودات موجودان بذاتهما، وجود له وجود خارجي وذلك وجود الذهني من وجود خارجي. إذا مو ممنع اعتبار معتبر حتى نقول أنهما اعتباريان بل هما حقيقيان. الوجود الثالث الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطابع، الإنسان اجتماعي لو مجتمع بالطابع يحب ينعزل ويحب يجتمع مع غيره، لذلك يسمي الإنسان إنسان بأنسه مع غيره ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه. مضطر يتسوق ولا يشتري ويبيع و فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. هم محتاج إلى يفهم أفكار الغير وهم ينقل أفكار المبرغي. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها. إنه كان يحضر الأشياء الخارجية بنفسه ليحس بها الغير بأحد الحواس الخمس. يدركها يشوفها يسمعها يلمسها. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه الكثير، تكلفه كثير من العناء. إذا أريد أقول لك جبل أجيبك جبل شو يجيب لي الجبل؟ هذا مستحيل. أو إذا أريد أقول لك مثلا ساعة سيارة أروح أجيبك إياها لنا هاي عناك أحتاج عناك وتعب صلونا أود أقول لك مكتبتي لازم مكتبتي والله هاي كسر ظهري ها أحتاج عناك وتعب زين
وجبل
بعد أنا مستحيل شي يجيبها ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني بعض المعاني ما أقدر أجيبها مثل الجبل أما لأنها ليست من الموجودات الخارجية أو لأنها لا يمكن إحضارها هاي شلون شلون نجيب شلون نفهم عليها فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة شو منطين رب العالمين شلون نعم تعدوا نعم الله شلون نعم مثل الكلام نطق الجد احنا ما خاسين بيها ويجد نعمة عظيمة فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم لأنه منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع الحاجة إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظاً خاصاً ليحضر المعاني بالألفاظ بدلاً من إحضارها بنفسها ألهمه الله تعالى ألفاظ من خلال الألفاظ يحضر تلك المعنى ولأجل أن نثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك تقول ليحضر المعاني خرجوا خط ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها إذن إحنا بالألفاظ شو نحضر؟ نحضر المعاني بدال ما أحضر نفس المعاني بمن أحضرها بالألفاظ فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن أكو علاقة بين اللفظ والمعنى بالذهن علاقة وطيدة قد تكون هذه العلاقة علاقة واحدة مو اثنين مو لفظ ومعنى قد تكون واحدة لاندكات اللفظ بالمعنى شلون المرأة قلنا البارحة المرآة والصورة احنا نباوع على المرأة وعلى الصورة والمرأة ما نباوع عليها ما بالتفكيرها شلون لون الإطار شلون الجامع مو يا محمد ليش العلاقه بين المراه والصوره بعد من بوعد المراه ما مرتبطين الا المراه وهذا الارتباط القوي ينشا من العلم بالوضع وكثره الاستعمال اول شيء عندنا علم بالوضع ثاني كثره الاستعمال استعملناه هواي صار عندنا علاقه انسيه بين اللفظ والمعنى فاذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كانه المعنى والمعنى كأنه اللفظ أي يصبحان عنده كشيء واحد إحنا الآن سندوزل فياكم أنا أنتوا ملاحظين اللفظ وملاحظين المعاني اللي ذا حكي هنا
معاني
لا اللفظ أصلا مندك
معاني
قبل تنتقلوا للمعاني ليش؟ للعلاقة الوطيدة بين اللفظ
المعنى
الحد؟
المناسب
ها؟
المناسب
إيه نفس الشيء
واحد اللفظ
واحد أصبحوا واحدا من الوضع وكثرة الاستعمال شيخ ثم واللفظ بالمعنى أي نعم بس العلاقة مولاي شيخنا اللي بيناتهم وكثرة من الوضع وكثرة الاستعمال صارت علاقة هاي العلاقة بحيث ما التفت اللفظ المن روح المعنى مباشرة اللفظ يصير شلون المرآة آلي مرآتي اندماجي ايش تعبر عبر كيف
سورة كل والله واحد
نعم
إذا واحد حافظها بالتكرار
نعم
خليها قدامه ما يتم للألفاظ
للألفاظ اقراها
والحروف
فقط للمعاني
فقط للمعاني
حسنتم فقط للمعاني احنا المهم هي المعاني ها ام
تمام
مهم
سيدنا صلى الله عليه وسلم انا اقول شيخنا
مهدي
شيخ
ما بلاحظ
لفظ ازاي
كمان انتقل ذهنكم وين نسيتوا للشيخ الله يحفظه
على الكيان العظيم
فما لكم علاقه باللفظ هذا هيك كان جسر جسر ها قنطرة قنطرة أحسن
ما أطلب الشعر
أحسن شنو بعد فلا يكون الفرق لديه بين أن يحضر خارجه نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه علما للمعنى ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواص اللفظ هذا مرات يغفل عن اللفظ وخواص اللفظ مثل إذا قلت لكم جاء أسدا انتقل ذهنكم وين أسد اللفظ انتقلتوا إلى ما لكم علاقة به خطأ هذا اللفظ خطأ جاء أسد بس مرات حد ينتفت ليش؟ لأنه ما لنا مو يم اللفظ يم نعم هذا اللي دقق على اللفظ هذا هذا بعد بحث آخر بس بصورة عامة هذا هكذا كأنه لم يسمعه أيضا أصلا مع أنه لم ينتقل إليه إلى المعنى إلا بتوسط سماع اللفظ قال يقول له مات زيد مات زيد مات زيد شو ما أعرف انتقل للفظ مات زيد قلت له ما تزيد هذا مو يم بالساكتة وما يمشي راح للمعنى وزبدة المخض أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى ولكنه وجود اللفظ للمعنى أي أن الموجود حقيقتان هو اللفظ لا غير وينسب وجوده إلى المعنى مجازا يعني ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا وأن الموجود بالحقيقة وشنو هو اللفظ لا غير المعنى ينسب له مجازا إلا أنه هذا ايش راح يصير بكثرة الاستعمال راح يتوجه ذهننا مباشرة للمعنى اللفظ ما عنده أهمية بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب وإن كانت في نفسه لفظا وحشيا واحد اسم حبيبته مثلا شيطانة شيطان ها سلعوة سلعوة أحسن هذا هي وصح اللفظ مستهجن بس هو من يسمع اسمها وين يروح يروح المعنى الحلو اللي هو هي ها وبالعكس إذا كان عدوة اسمه من أحسن الأسماء أو من أفضل الأسماء من يسمعها يشمئز ينتقل من المعنى قبل
بالضبط يسموا شياطين الحمر قد ما يحبون وعلى فريقين
عجنا بالشياطين الحمر. زين. وتلقى إنهم محبين ها؟
إيه. هو تشجيع هو المعلق يصير.
شياطين أرواحهم
على. على شياطين. إيه
سبحان. شياطين
الحمر. من استمع إلى ناطق فقد حمده. فإن كان الإمام الصادق أو الإمام رضا. فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله. وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان. هذا الباء هذا قاعد قدام 24 شيطان. يدي الطوب بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع والشان على هذا الارتباط وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان إلا أنه عند المحبوب شنو هذا هو لا غيره عنتر وعبلة هذا التاريخ عبلة عنتر عبلة ترى كانت قبيحة بس هذا شاعر وقصايده وهو ها ما له علاقة
يم المعنى
أي حسب فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب وإن كان في نفس لفظ الوحشية ينفر منه السمع واللسان واسم العدو من أسمج يعني أقبح أسمج يعني أقبح من أسمج الألفاظ وإن كان في نفسه لفظا مستملحا يعني جميلا مليح يعني جميل وجهه مليح يعني جميل افرض واحد اسمه مثلا
مستملحا يعني جميلا شيء
اسمه مثلاً
اسمه جميل
معتصم بالله
اسمه جميل بس هو مو جميل
حسين شفت اسمه
جميل
معتصم بالله هذا خشون اسم حلو بس شو المعنى
الواثق
الواثق انه ليش مش كبره وهكذا وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال ولذا نرى اختلاف القبط في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان فكثير الاستعمال أقبح من قليله والكناية أقل قبحان واحد يكني دائما بل قد لا يكون فيها قبح كما كن القرآن الكريم بالفروج القرآن الكريم هدف القبيح لا ذاك قبيح نفس اللفظ قبيح القرآن ما قال ذاك اللفظ اللي احنا الآن نعرفه لأنه قبيح قال كن عنه بالفرد الفرد ما به أي استهجان لفظا مؤدبا
كثير الاستعمال أقبح من قليل
يعني مثلا واحد يستعمل لفظ هذا قبيح كثير استعماله راح يكون أقبح من هذا القليل اللي ما مستعمل مثلا وأكو ألفاظ هسه ما أقدر أخذ بالعمق تعرفوها هذا هو مستعمل كثير وأكو ألفاظ هم قبيحة بس مستعملة قليلة هم قبيحة مرات لعله نستعملها في عوائلنا بس هي قبيحة استعمالها قليل بس قبيحة لا يقول حتى هذا اللي تستعمله فذاك كان كلش قبيح أكو شوي أدول من هم أقبح فكثيره هو أقبح من قليله ما أقدر أستعمل ألفاظ محرمة يعني ما أقدر أفهمها زين لذلك قال شو يقول الفروج شو يعبر عن العورة بالفرق أو يعبر عن ملام عن اتيان الزوج بملامسة النساء شوف شلون تعبير حلوة ما يقول يعني يقول ملامسة كناية عن الجماع شلون تعبير مؤدب كناية قرآنية جميلة كذلك نعلم عوائلنا على هذا الفرق حتى الصغار لي مثلا اسمها العورة يقولها لا علموا على الكناية وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي مثل خطيب الحسين هذا
شو؟ إذا حديث الناس سيد أبو قايل الناس العام اللي تقول هذا
لا
ما أتم على الفارشي يعلمون الطفل لأن يعني هذا عيب
إيه عيب
الطفل السابع إيه
عيب حلو هم لا بس حلو وكذا رسالة التعبير وعذوبته يعطي جمالا على المعنى في المعنى هذا الخطيب من يسعد ويجي خطيب متمكن متمرس شلون يصور لك الواقع شلون تصوير حلو لا نجد في التعبير الركيب الجافي فيضفي جمالا لللفظ على المعنى جمالا وعدوبا الرابع الوجود الكتبي شرحه هو ما صارت يلا خلنا هذا قصد كتبي شرحه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها لأنها تختص بالمشافهين الألفاظ بمن يختص المشافهين فالتجأ العفو أما الغائبون والذين سيوجدون أولادنا شلون خاطبهم فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم فالتجأ الإنسان إلى أن يصنع النقوش الخطية كيف اللغة القديمة نقوش يرسم الرسومات لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بها فكان الخط وجودا لللفظ وقد سبق ان قلنا ان اللفظ وجود المعنى فلذا نقول هذا خلي جواب خط مهمه ان وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعا ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى وجود كتبي لللفظ وللمعنى أي أن الموجود حقيقة هو الكتاب لا غير وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع ليش نسبنا هذا من الكتاب إلى الوضع إلى المعنى بل المجاز وأن هو الوجود الخارجي ياهو العفو الوجود الحقيقي الوجود المعنوي وما يدل عليه اللفظ أما الكتابة فهي تدل على الوجود اللفظي كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع كذلك احنا ننسب وجود اللفظ للمعنى من باب المجاز، والا بالحقيقه هو من موضوع المعاني. والوجود هذا من باب التجوز، نطلق عليه انه وجود ولا هو بالحقيقه ما له وجود، ولكن من باب لانه يدل على المعنى اطلقنا عليه اسم الوجود، ولا بالحقيقه ما زال وجودا وجود خارج ذهني. اما ذهني اعتباريا يعني شنو التجوز، لان اللفظ يدل على المعنى صار وجودا. وضحت؟ اذن هاي مهمه. اذن الكتابه تحضر الالفاظ، هذا رقم واحد. اذن الكتابه تحضر الالفاظ، والالفاظ تحضر المعاني في الذهن، هاي اثنين. والمعاني الذهنيه تدل على على الموجودات الخارجيه، رقم ثلاثه. كم انتقاله؟ وجود كتب يدل على وجود اللفظ، وجود اللفظ على المعاني، والمعاني على الوجودات الخارجيه. فاتضح ان الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى،
لانه وجود خارجي لا ذهني.
نعم خارجي، ومن ثم ياتي الذهني لان حقيقيان، بعدها ياتيان الوجود اللفظي والكتبي يدلان على الوجود الذهني والخارجي اعتبارا ومجازا بسبب الوضع والاستعمال. النتيجه شو نقرأ؟ النتيجه خلنا نقرا دقيقه، ليش نخليها الباكر؟ شو تقولون؟ اعطينا خلاصه. النتيجه لقد سمعت هذا البيان المطول، اول حي واحد شيخ من مشايخ نانا، هاي الجهه الثانيه جهه مختصه بعلم المنطق، راح يقول احنا درسنا هذا البيان المطول كله من وجود اللفظي، وجود اللفظي بما انه يدل على الوجود المعنوي على المعنى، فاذا وقع خطا في اللفظ يقع خطا وين؟ في المعنى، واذا وقع خطا في المعنى في الفكره. هاي الجهه المختصه سميناها. لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا ان نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا ان اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لا بد أن تحضر معه لفظه أيضا؟ أي معنى سحنا أخواني نريد أن نحضره في ذهننا، إيش نحضره إياه؟
نحضره
لفظه وحد. بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى آخر بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن. إذا تتميز بين معنى ومعنى، إيش تحضر في ذهنك؟ ألفاظها على قوة العلاقة. فإننا نجد أنه لا ينفك غالبا تذكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها. هذا من ندعي مولاي، من نناجي رب العالمين. بماذا نناجي؟ أكيد بمعاني عندنا بداخلنا، بس هاي المعاني شو نعبر عنها؟ حتى إذا كانت مناجات يعني بينك وبين الله، ما حد يسمعك. يا رب ايش يحتاج لفظ لمؤمن؟ يعني تدعي إلهي يحتاج هذا معنى، بس يحتاج للفظ وحد؟ هم يحتاج لفظ، لفظ من هذا أيضا
قلبك
قلبك قلبك يا إلهي حجبك قلبك يا إلهي.
أما الصلاة لا لفظ
تبع بيالي، كأنما نتحدث في إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما كنا نتكلم عن غيرنا. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الإشارات نصير الدين الطوسي: الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ. هذا سمى شيخ الطوسي ما تجيها ألفاظ ذهنية، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة، يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان، علاقة بالأذهان بين اللفظ. فإذا أخطأ هذا محل الشاهد، هاي كم سطر محل الشاهد، من الفائدة الثانية، فإذا أخطأ المفكر في الآية تكتب مهمة جدا، فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها، أحوال الألفاظ، يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم. لمن يؤثر؟ على أفكاره. ليش؟ لوجود العلاقة بين اللفظ والمعنى.
كيف الألفاظ الخارجية؟
يؤثر ولا؟ فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة، خلينا جوا خب، لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من جهة، من وجهة عام، هذا علم النحو، يدير باله على علم النحو. وكان لزاما على المنطقي، سباك كان طالب العلم بصورة عامة، هذا ثاني حتى الجهة الخاصة. وكان لزاما على المنطقي، هذه الجهة الخاصة، أن يبحث عنها، عن الألفاظ، مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة، لأن الألفاظ تؤثر على المعاني والمعاني تؤثر على التفكير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.